لا تفرق بين الأولاد لأن تفضل بعضهم على بعض في العطايا، فإنما يساوى بينهم في العطية، وهذا هو العدل. وضد ذلك جور، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا أشهد على جور ولا تشهدني على جور، وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثم ورد حديث عمران بن حسين رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني هم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الشك هل قال بعد قرنه قرنين او ثلاثه، في هذا دليل على فضل القرون الاول التي هي قرن الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الصحابه الكرام الذين أكرمهم الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا بالتشرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوجدهم في زمانه ووفقهم للجهاد معه ونقل سنته وتحملها، نقل الكتاب والسنة وتعديتهما إلى كل من جاء بعدهم، فلهم فضل على كل من جاء بعدهم، لأنهم هم الذين نقلوا هذا الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه للناس، فصاروا هم خير القرون. ثم يليهم القرن الذي يليهم ثم القرن الذي يليهم، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام وهو لا ينقطع عن الهوى، قال: ثم يأتي بعد ذلك قوم يخونون ولا يؤتمنون، يعني تظهر فيهم الخيانة وتقل فيهم الأمانة، يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون، يعني لا يبالون بأمر الشهادة، يكون الإنسان همه أن يتحدث وأن يتكلم وأن يبدي ما عنده دون أن يطلب ما عنده. قد ورد في بعض الأحاديث حديث صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فهذا قد يظهر منه التعارض مع هذا الحديث، لأن هذا الحديث يقول: يشهدون ولا يستشهدون، وهذا ذكر في مقام الجمع. وقال في الحديث الآخر الذي رواه مسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فجمع العلماء بين الحديثين بأجوبة بوجوه من الجمع، أولاها أن المحمود والذي أثني عليه من الشهود قوله يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، إن إذا كانت عنده شهادة وفيها فصل في النزاع بين متخاصمين والمشهود له لا يعلم عن الشهادة، المشهود له لا يعلم عن هذه الشهادة، فكونه يبدي ما عنده لأن فيه إحقاق الحق ويصال الحق إلى مستحقه وعدم وصول الشيء لمن لا يستحقه، وقد قام بعرفة أن صرفاك ظالما أو مظلوما إلى أنصره ظالما مظلوما فكيف أنصره ظالما، قال: تمنعه من الظلم. فإذا كان عنده علم وشهادة والمشهود له لا يعلم عن هذه الشهادة وجاء إليه وأخبره بها، فهذا هو الذي يمدح. أما الذي هو مذموم هو الذي لا يبالي بأمر الشهادة، والذي يعلم أن صاحب الشهادة أو المشهود له عنده علم ولكن لسهالة لعدم ولكن لسهولة أمر الشهادة عليه يبادر ويتكلم معه في أمر هو يعلمه فإذا يحمل الذم على حال ويحمل المدح على حال، ويكون مورد الذم غير مورد المدح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وينذرونه ولا يكون، إن يحضر منه النذر ثم لا يحضر منه الوفاء. والله تعالى مدح الذين يوفون بالنذور في كتابه العزيز، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير، ولكن الإنسان إذا نذر فيتعين عليه أن يفي، يتعين عليه أن يفي بنذره. أما كونه ينذر ثم لا يفي فهذا شيء مذموم ويذم صاحبه عليه، ويظهر فيهم السمن، يعني معناه أنهم تكون همهم الدنيا وتحصيلها والتشاغل بها والتوسع في المآكل حتى يظهر السمن على الناس من قلة الاهتمام بأمور الآخرة والانشغال فيما يقرب إلى الله عز وجل، يكون همهم الدنيا، يأكلون ويتمتعون فيها ويظهر عليهم السمن. فهذه صفات مظلومة أخبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنها تقع بعد مضي القرون المفضلة، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث الثالث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو مثل حديث عمران بن حصين الجملة الذي قال عليه الصلاة والسلام: خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك قوم تسبق شهادة أحدهم يمينا ويمينه شهادته، تسبق شهادة أحدهم يمينا ويمينه شهادته. عن هذا أنهم لا يبالون بالحلف ولا يبالون بالشهادة، فبحرصه على بحرص الواحد منهم على أن يأتي بهذا الذي لا ينبغي أن يشهده يبادر، فيسقط يمينه شهادة في حال ويسقط شهادة اليمين في حال أخرى، ويقول: أشهد والله، أشهد بالله أن حصل كذا وكذا، وذلك لسهولة الحلف عليه وسهولة الشهادة بالله أنه حصل كذا وكذا، ويكون بهوان لكون هذا الأمر هين عليه وسهلا عليه لا يبالي. وكان من شأن السلف أنهم لا يحرصون على الاتيان بالإيمان، وكذلك أشهد بالله قصدهم من ذلك تعظيم اليمين وتعظيم الشهادة بالله عز وجل، وأن الواحد منهم لا يهون عليه هذا الأمر فيكون الحلف سهلا عليه وتكون الشهادة بالله سهلة عليه، فلا يأتي بها إلا عند الحاجة إليها. أما كونه يجعل الإنسان متعودا لهذا الشيء يكون سهلا عليه، يسبق الشهادة اليمين في حال ويسبق اليمين الشهادة في حال أخرى، هذا شيء مذموم، فالحذر من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
وقول إبراهيم
فامر، ثم قال إبراهيم وهو النخعي، قال إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يضربوننا على الشهادة والعهد في بعض الروايات ونحن صغار، معناه أن كأن سلف هذه الأمة كانوا يعني سلف هذه الأمة يعني يؤدبون أولادهم ويعلمونهم تعظيم اليمين وتعظيم الشهادة وتهويل الأمر عليهم، وأن هذا ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل، لأنه إذا اعتادوا على اليمين خفت عليهم شأنها، وإذا اعتادوا الشهادة بالله على حصول شيء خف عليهم ذلك، وهم يعظمون في أنفسهم هذا الأمر، ولهذا كانوا يضربونهم تأديبا عندما يكون واحد منهم يكثر من اليمين ويكثر من علي عهد الله وأشهد بالله، يضربونهم تأديبا حتى لا يهون عليهم هذا الأمر فينشؤون عليه ويدومون عليه. فيه تأديب الصغار على ما ينبغي أن يؤدبوا عليه، وأن يبين لهم ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل، لأن هذا شأن سلف هذه الأمة. كما قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
قال: باب ما قيل في شهادة الزور، لقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، وكتمان الشهادة: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليه. تلووا ألسنتكم بالشهادة. وقال: حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: الإشراك بالله، وأخوك الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور. تابعه غندر وأبو عامر وبهز وعبد الصمد عن شعبة. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا الزريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وأخوك الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وقال إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا الجريري قال: حدثنا عبد الرحمن قال: باب ما قيل في شهادة الزور.
باب ما قيل في شهادة الزور. البخاري رحمه الله ذكر هذه الترجمة ليبين خطورة شهادة الزور وهي الشهادة الكاذبة المجورة التي ليس لها أساس، وإنما هي مختلقة بالتراه، فيها أصل الحق لمن يستحقه وصرفه إلى من لا يستحقه. وأورد البخاري وذكر مع شهادة الزور كتمان الشهادة، وكل منهما فيه إذن، لأن كتمان الشهادة فيه تفويت الحق وإضاعته عن مستحقه، وشهادة الزور فيها إيصال الحق إلى من لا يستحقه بذلا وجورا وبخانا. ولهذا أورد البخاري رحمه الله آية من كتاب الله على شهادة الزور، وقال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالبغي مروا كراما. وأورد في كتمان الشهادة: ومن يكتمها فإنه آثم من قلبه. إن هذا يدل على خطورة كتمان الشهادة، لأن كتمانها به إذن، يأثم الإنسان بكتمانه الشهادة، وكل من شهادة الزور مذموم، وكتمان الشهادة الحق، الحق الذي عند الإنسان هو أيضا مذموم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكتمها فإنه آثم من قلبه. الآية التي أوردها يقول الله عز وجل: الذين لا يشهدون الزور، فسر بأن المقصود بذلك شهادة الزور، يعني يأتي ويشهد الإنسان بأنه لأن هذا ملكه وهذا الشيء له، أو أن له على فلان حقا وهو كاذب. هذه شهادة الزور. فسرت الآية بأن المقصود بالزور كل أمر باطل وأنهم لا يشهدونه إن لا يحضرونه. الذين لا يشهدون الزور أن لا يحضرون الزور الأمر الباطل لا يجلسون فيه ولا يكونون مع أهله بل يبتعدون عن هذه الأماكن التي فيها الزور. فسر بأن الخبز لا يشهدون الزور أي شهادة الزور أو أنهم لا يحضرون ما كان زورا وباطلا أنهم لا يحضرون تلك المجالس المشتملة على أمر الباطل والمشتملة على أمر المحرم. أي إما تكون بمعنى الشهادة أو بمعنى الحضور. الشهادة يعني شهادة الزور يشهد بأن فلان له على فلان كذا وهو مبطل، أو أن المقصود بذلك الحضور، حضور أماكن الزور وأماكن الباطل. ثم أورد البخاري رحمه الله حديثين. وفي تلو أزنقة بالشهادة لتفسير قوله تلو أو تعرضوا، لأنه أشار إلى تفسير تلك الكلمة من كتاب الله عز وجل. قال تلو أزينتكم بالشهادة، أي تلو أو تعرضوا، يعني ما تلو أزينتكم بالشهادة. يعني ومن ذلك شهادة الزور. ثم أورد حديثين. الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال شهادة بالله وحق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. ذكر أربعة من الكبائر. ليس هذا حفرا لها، وإنما هو بيان لبعضها. شهادة بالله عز وجل أعظم ذنب عقي الله به وأكبر الكبائر على الإطلاق، وهو الذنب الذي لا يغفر لصاحبه، وهو الذي حرم الله تعالى على صاحبه الجنة ووجب عليه الخلود في النار أبد الآباد. هذا الذنب الذي هو الشرك وصرف حق الله إلى غير الله، هذه عقوبته عند الله عز وجل، عقوبة صاحبه عند الله عز وجل. أن الله تعالى يحرم عليه الجنة فلا يدخلها أبدا، ويدخله النار فلا يخرج منها أبدا. وكل ذنب من الذنوب سوى الشرك أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عن صاحبه وغفر له وإن شاء عذبه. أما الكفر والشرك بالله عز وجل فشاء الله عز وجل أن لا يغفر لصاحبه وأن يكون خالدا مخلدا في النار أبد الآباد من غير انقطاع وانتهاء، بل هو مستمر في النار إلى غير نهاية والعياذ بالله. الشرك بالله هذا أكبر الكبائر. وحقوق الوالدين، الوالدين الذين أحسن إليه والضيات السهرة عليك أرصى عليك، إذا عاملتهم معاملة سيئة تكون بذلك ارتكبت أمرا كبيرا وأمرا خطيرا ومن كبائر الذنوب. وقتل النفس التي حرم الله من النفس بغير الحق هذا من أكبر الكبائر، من أعظم الكبائر. ثم شهادة الزور، وهذا هو محل الشاهد من إيراد البخاري رحمه الله الحديث في هذه الترجمة لقوله باب ما قيل في شهادة الزور. شهادة الزور من أكبر الكبائر، لأنها فيها كذب وفيها نزع الحق لمن يستحقه وإيصاله إلى من لا يستحقه. ثم ذكر أبو سعيد رحمه الله حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. الإشراك بالله وحقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليس وكفر. قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ إنما قال هذا عليه الصلاة والسلام ليلفت أنظارهم وليتهيئوا لمعرفة ما سيذكره لهم، لأن مثل هذه العبارة فيها تنبيه ولفت نظر حتى يستعد الإنسان ويتهيأ ويعرف أن هناك شيء مهم وراء هذا الكلام. هذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام، كمال فصاحته وبلاغته وبيانه عليه الصلاة والسلام. قال قبل أن يقول الكبائر التي يريد أن يبينها، قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ يعني إذا كان أحد غافل ينتبه ويتهيأ ويستعد لمعرفة ما سيقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. فقال لهم هذا الكلام، قالوا: بلى، أن يتهيأوا واستعدوا. تهيأوا واستعدوا. قال: الإشراك بالله وحقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، يعني ما نهي بيان الاهتمام بهذا الأمر، اهتمام بشهادة الزور وأن أمرها خطير وأن أمرها عظيم. وقال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليس وكفر، يعني إشفاقا عليه. هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم من الشفقة على الرسول عليه الصلاة والسلام والحرص على عدم إزعاجه ولا يحصل له شيء يقدر تقدير عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه لما كان يغلق قلنا: ليس وسكت، يعني إشفاقا عليه لما رأوا منه من شدة الاهتمام وخطورة هذا الأمر. ثم إن التأكيد على شدة الزور لا يعني أنها أكبر الكبائر، بل هي دون الشرك، والشرك هو الذنب الذي لا يماثله ذنب. ولكن لما كانت شهادة الزور قد تشكل على بعض الناس وتتكرر، حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا التأكيد من ناحية القول ومن ناحية الفعل، لأنه كان متكئا فجلس اهتماما بهذا الأمر. ثم كرر: ألا وقد الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ما كان يكررها، يعني شهادة الزور وقول الزور، حتى قلنا: ليس وكفر. هذا يدلنا على خطورة شهادة الزور، لأنها كذب وافتراء، ولأن فيها حرمان المستحق من حقه وإيصال الحق إلى من لا يستحقه كذبا وزورا وبهتانا. وفيه أن الكبائر فيها أنها متفاوتة، فيه تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، فيه تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، وأن الكبائر متفاوتة بعضها أكبر من بعض. لأن قول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأكبر الكبائر، يدلنا على هذا الأمر، أن الذنوب كبائر وصغائر، وأن الكبائر بعضها أكبر من بعض وبعضها أعظم من بعض. قال العلماء في تعريف الكبيرة بأنه الذنب الذي توعد الله عليه بلعنة أو غضب أو نار أو جعل له حد في الدنيا حد من الحدود، هذا هو الكبيرة. ما كان كذلك هو كبيرة، وما لم يكن كذلك فهو صغيرة. نعم، شهادة الزور أخف من قول الزور، لأن قول الزور يعني الكذب والافتراء مطلقا سواء كان شهادة أو غير شهادة. قول الزور أعم وشهادة الزور أخف، لأن شهادة الزور جزء من قول الزور أو هي شيء من قول الزور، لأن قول الزور يشمل كل ما كان زورا ومتانا عن طريق الخبر أو عن طريق الشهادة. وأما شهادة الزور فهي ما كان متعلقا بالشهادة، فالشهادة أخف والقول أعم.
قال باب ونكاحه وإنساحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء. وقال الشعبي تجوز شهادته إذا كان عاقلا. وقال الحكم رب شيء تجوز فيه. وقال الزهري أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترد؟ وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أبصر ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى ركعتين. وقال سليمان بن يسار استأذنت على عائشة فعرفت صوتي. قالت سليمان دخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. وأجاز ثمرة بن كلب شهادة امرأة منتقبة. وقال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطهن من سورة كذا وكذا. وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة فهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت نعم. قال اللهم ارحم عبادا. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن، أو قال حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبح. وقال حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقصية فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يؤطينا منها شيئا. فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه خباء وهو يريه محاسنا وهو يقول خبأت هذا لك.
هذه خرج من التي عقد أبو خالد الله وزجاد شهادة الأحمام. أورد آثار عديدة وأحاديث تدل على قبول شهادته بناءً على معرفة الأخوات، بناءً على معرفته الأخوات إذا كان متحققاً من ذلك ومتيقناً من ذلك فإنها تقبل شهادته لأن العمدة عنده على الأقوال، إذا كان عارف بها ويعرف أصحابها فله أن يشهد على ما يسمع من هذه الأقوال. ومن العلماء من منع شهادته، قال إن الأقوال تشتبه، قد لا يميز بينها. البخاري رحمه الله الأثار التي أوردها تدل على قبول شهادته، وكذلك الأحاديث التي أوردها تدل على الاعتماد على معرفة الأقوال. فأورد البخاري رحمه الله عدة أثار.
قال: وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء.
هذه أسماء جماعة من التابعين أجازوا شهادة الأعمام اعتمادا على معرفته بالأقوال.
قال: وقال الشعبي: تجوز شهادته إذا كان عاقلا.
قال الشعبي: تجوز شهادته إذا كان عاقلا. المقصود بالعاقل الفطن، العارف المميز الذي عنده فطنة وعنده ذكاء، وليس مقصود بالعاقل اللي هو ما يقابل الجنون، لأن هذا لا فرق فيه بين مبصر وأعمى، وإنما المقصود بذلك أن يكون ذكيا وأن يكون فطنا وأن يكون نبيها وخبيرا بالأخبار وتمييز بين الأبواب. هذا هو مقصود بقول الشعب: تجوز شهادته إذا كان عاقلا، يعني إذا كان نبيها فطنا ذكيا عنده إحساس وعنده معرفة لأصوات الناس مجرد ما يسمع الصوت، وهذا شيء مشاهد. الأصوات تعرف، يعرفها المبصر وغير المبصر، يعني كما هو مشاهد عن طريق التليفونات، يعني عندما يفتح الإنسان على التليفون يعرف صوته، عندما يكلم واحد يعرف صوته وهو مبصر عن طريق التليفون. فكذلك يعني عندما يخاطب واحد وهو يعرفه ويعرف صوته يشهد على ما حصل من معرفته للأصوات.
قال: وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه.
وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه، يعني من أنها تجوز في شيء ولا تجوز في شيء، يعني في تفصيل لأنه يفصل.
وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترد؟
قال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترد؟ لأن ابن عباس كان عمي رضي الله عنه، عمي في آخر حياته، وهو يقول يعني: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة ألا تقبل شهادتك؟ يعني هو أعمى.
قال: وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس، إذا غابت الشمس أكبر ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى ركعتين.
وكان ابن عباس رضي الله عنه وأعمى يبعث رجلا ويسأله إذا طلع الفجر، فإذا قال له طلع صلى ركعتين، يعني استنادا على سماع صوته، ويسمع صوت هذا الذي أكبره وهو يعرفه، فهو يبني على السمع على سماع الصوت، فإذا أخبره بأن الفجر طلع صلى ركعتين على ركعتي الفجر. وكذلك إذا غابت الشمس وقال له غابت الشمس أفطر، بناء على هذا الكلام الذي يسمع، بناء على صوت هذا الذي يعرفه وقد أخبره بذلك، فاعتمد على الصوت، صوت من يعرفه، يعرف صوته.
وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة فعرفت صوتي. قالت سليمان: ادخل فإنك مملوك، ما بقي عليك شيء.
قال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة فعرفت صوتي. هذا هو محل الشاهد، معناه أن الصوت يعرف دون ما يرى الشخص، يعرفه المبصر والأعمى. ولهذا لما استأذن على عائشة وهم وراء الباب قالت سليمان، يعني من صوته لما تكلم، قال سليمان: ادخل انك عبد ما بقي عليك درهم، يعني هو مكاتب، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فهو ليس مألوفا لعائشة. قال الحافظ بن حجر يعني هذا يفهم منه أن عائشة ترى أن المملوك سواء يكون لمالكه أو لغير مالكه أنه لا يحتجب عنه.
وأجاز ثمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة.
وأجاز ثمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة اعتمادا على معرفة صوتها لأن العبرة هنا في هذا الباب اللي هو باب شارف الأعمى العبرة بالأخوات. ولهذا يأتي أشياء ما لها دخل في مكان أعمى مثل أثر سليمان بن الأثار هذا فإنما هو مبني على الصوت. عائشة سمعت الصوت وعرفته ومعنى هذا أن الأخوات يشهدوا على أهلها بمعرفة أصحابها بمعرفة أخواتهم بمعرفة أخواتهم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أثبتهن من سورة كذا وكذا. وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت نعم. قال اللهم أحبادا.
وهذا الحديث فيه الاعتماد على معرفة الصوت لأن النبي عليه الصلاة سمع الصوت وهو لا يرى القارئ. هذا مثل الأعمى يعني سمع الصوت في هذه الحالة مثل سمع الأعمى. المبصر الذي يسمع الصوت من وراء الحجاب ويعرف صاحبه كذلك الأعمى الذي لا يبصر ويسمع الأصوات ويعرف أصحابه. إيراد الحديث هنا للاستدلال به على شهادة الأعمى لأن الأعمى يعتمد على معرفة الأصوات. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف عن خارج صوته عرف القارئ بصوته وهو لا يراه. مجرد أن كان سمع الصوت قال هذا صوت فلان يعني معناه اعتمادا على الصوت. كذلك الأعمى إنما يعتمد على معرفة الصوت يجوز شهادته فيما يسمعه فيما يتحقق من معرفة صاحبه. النبي عليه الصلاة والسلام سمع هذا القارئ يقرأ فقال رحمه الله لقد أنكرني آية كذا وكذا كذا نفيتها بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نسي آية فتذكرها من قراءة هذا الذي يقرأ فالذي عرف صوته رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما يكون هذا
دليلا
في
المختلف لأن ما في كتاب الأولى بعضهم يقول ليس بهذا دليل. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ القرآن ولكنه نسي يعني هذه الآية أو الآيتين حتى سمع هذا القارئ يقرأ فتذكر ما كان نسيا. القرآن كامل محفوظ وقد بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن كونه نسي في يوم من الأيام في آية تجاوزها هذا فيه دليل على اتخاذ الأعمى موازينا إذا كان عنده من يعلمه بالأوقات. محل الشاهد من الحديث بشهادة الأعمى ما جاء في آخره وأنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبح يعني فهو استند على كلام من قال له أصبح. من يعرفه ممن يعرفه إذا قال له أصبح لنخل الوقت قام وأذن بنادا على صوت من أخبره ممن يعرفه.
عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أخزية فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوتا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء وهو يليه محافلا وهو يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك.
هذا الحديث هو حديث مصر المقرنة أنه ذهب هو أبوه مقرنة إلى رسول الله عليه السلام، فتكلم مقرنة ومن فضل في داخل بيته فسمع صوته فعرفه، هذا هو محل الشاهد على شاهد الأعمال، يعني معرفة الأقوال يمكن تحصل للمنصرين ولا غير المنصرين، فمن سمع صوته هو عرفه، بمعنى أن الأعمى إذا شهد بصوت يعرفه فإنها شهادة مبنية على علم وعلى معرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عرف صوت محرمه. لذلك الأعمى إذا كان من يعرفهم ويعرف أصواتهم يشهد على ما يحفظ منهم، يعني من الكلام، شهادته على الكلام لا على الفعل، فعل لا يراه لكنه يسمع الصوت ويعرفه إذا كان يعرفه، إذا كان يعرف صاحبه يعرف صوت صاحبه فإنه يشهد لأنه فلان قال كذا، بناء على معرفته بالأقوال، ويشهد على الأقوال ويشهد على الأفعال، لا يشاهدها ولا يعينها ولا أقوات يعني يسمعها.
قال باب شهادة النساء، وقول الله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وقال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها.
هل يتقن أنه يقول بخاري باب شهادة النساء؟ وكل من يفات على النساء وأن النساء يشهدون قد جاء في هذا القرآن والسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء القرآن لأن شهادة المرأتين عن شهادة الرجل، وقال فإذا لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، وهذا أحد الموانع الخمسة التي جعل فيها النساء على نصف من الرجال، فالنساء على نصف من الرجال في خمسة أشياء: الشهادة وفي الميراث وفي العتق وفي أحد الأحوال العتق ليست فيها منع على نصف من الرجل، والخامس الحقيقة أن الغلام يعق عنه بشافين والجارية بذات واحدة، فالنظر على النصف من الرجل في خمسة أشياء: الميراث، الشهادة، العقيقة، الوصية، العشر. ثم أورد الحديث الذي سبق أن مر ولكنه أورد هنا ثقة منه، وأن شهادة
أليس شهادة المرأة
مثل شهادة الرجل؟